السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن مع الحجة، والدرس الماضي كنا مع أركان الطواف وسننه ومستحباته. أعيد إلى أذهانكم باختصار: أولا، الطواف هو الركن الثاني بعد الركن الأول الذي هو الإحرام، وشروط الطواف النية عند الشروع فيه: الطهارة من الخبث والحدث، ستر العورة، أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت. خامس، أن يكون البيت على يسار الطائف. سادس، أن يكون الطواف سبعة أشواط، وأن يبدأ بالحجر الأسود. سابعا، أن يوالي بين الأشواط، لا يفصل بينها إلا من ضرورة. هذه هي الواجبات والسنن. أولا الرمل، وقد عرفناه وهو السنة للرجال القادرين عليه دون النساء. ثانيا الاطباع، وهو كشف الضبع الكتف الأيمن. ثالثا تقبيل الحجر الأسود عند القدرة على ذلك أو الإشارة إليه. رابعا قول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك واحتسابا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. خامسا الدعاء أثناء الطواف، وهو غير محدد ولا معين، بل يدعو كل مؤمن بما هو في حاجة إليه. سادسا استلام الركن اليماني باليد. سابعا الدعاء بالملتزم عند الفراغ من الطواف. ثامنا صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف. تاسعا الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. عاشرا الرجوع بالاستلام للحجر الأسود قبل الخروج إلى الصفا. هذه هي الواجبات والسنن. والآن مع المستحبات أو الآداب، هيا بنا. أولا، أن يكون الطواف في خشوع واستحضار قلب وشعور بعظمة الله عز وجل، وفي خوف منه تعالى، ورغبة فيما عنده وما لديه. أعود فأقول: من آداب الطواف، ليست واجبات ولا سنن، ولكنها آداب يفوز بها العالمون العاملون. منها أن يكون الطواف في خشوع، ما هو يضحك ويلتفت ويعبث، واستحضار قلبه، يكون حاضر قلبه وأنه بين يدي الله يطوف ببيته، وشعور بعظمة الله عز وجل، وفي خوف منه تعالى، ورغبة فيما لديه وعنده. هذا أولا. ثانيا، أن لا يتكلم الطائف لغير ضرورة، ما يتكلم إلا من ضرورة، وإن تكلم تكلم بخير فقط، أما بشر فلا، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. من تكلم وهو يطوف لا يتكلم إلا بخير، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا هو الطائف. ثالثا، ألا يؤذي أحدا بقول أو فعل وهو يطوف، ألا يؤذي أحدا من الطائفين بقول أو فعل، إذ أذية المسلم محرمة لا سيما في بيت الله. أذية المسلم محرمة في الصين والهند وفي كل مكان، فكيف عند بيت الله؟ من أبشع ما يكون. رابعا، أن يكثر من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الطواف أن يكثر الطائف من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، سبعة أشواط كلها ذكر ودعاء. هذه هي آداب الطواف. عرفنا الطواف، الآن ننتقل إلى الركن الثاني، ألا وهو السعي. قال المادة السادسة في الركن الثالث: ألا وهو السعي. الركن الأول ما هو؟ الإحرام. والثاني ما هو؟ الطواف. والثالث ما هو؟ السعي. تعرفون إذا سقط ركن سقط البناء ولا لا؟ إذا هدم ركن هدم البناء، إذا ما أحرم لا عمر ولا حج، إذا ما طاف كذلك، إذا ما سعى كذلك. أركان هذه. قال: السعي ما هو السعي؟ هذا هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا. ما السعي؟ السعي هو المشي بين الصفا، جبل يسمى الصفا مرتفع، والمروة جبل مقابل له، ذهابا وإيابا. هذا السعي، يذهب يبدأ من الصفا ينتهي بالمروة ويرجع من المروة إلى الصفا، هذا شوط. وهو ركن الحج والعمرة. السعي ركن الحج والعمرة معا، بطل الحج إذا ما سعى، بطلت العمرة إذا ما سعى، وذلك لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا خبر وإلا لا؟ من أخبر به؟ أليس الله؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي المشي بينهما، الجري بينهما، هذا من دين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا يا عباد الله أيها العمار أو الحجاج، لماذا يا رسول الله؟ إن الله كتب عليكم السعي. فأي دليل أقوى من هذا؟ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وللسعي شروط وسنن وآداب كالطواف، فهيا نقف عليها. أولا شروط السعي، والشروط إذا سقط الشرط بطل العمل. أولا النية، القصد العزم بالقلب بأنك تسعى بإذن الله عز وجل وأمره لك، لا للتفرج ولا للهو ولا للعب. النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قاعدة عامة. الوضوء، الغسل، كل عبادة لا بد لها من نية. أولا لو تطوف 700 مرة وأنت تريد تلهو تلعو فقط لا يحسب لك ولا نصف شوط، لا بد من النية أنك تطيع ربك وتطوف ببيته وتسعى بين الصفا والمروة. ما ننسى هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال لا بد من نية، وإلا لا أجر فيها ولا مثوبة. أنت الآن جالس، إن كانت لك نية فأنت مأجور، لا نية لك والله لا أجر لك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكان لا بد من نية التعبد بالسعي طاعة لله وامتثالا لأمره، لا مجرد أنه يهرول يجري بين الصفا والمروة لله واللعب. ثانيا الترتيب بينه وبين الطواف، أولا الطواف ثانيا السعي. لو قال لا أي شيء أنا أسعى أولا ثم أطوف، طوافه باطل وسعيه باطل، لا بد من الترتيب. الترتيب بينه وبين الطواف بأن يقدم الطواف على السعي. لو قال أنا إيش فيه نسعى أولا ثم نطوف، خرج عن سنة رسوله وهديه وبطل سعيه وطوافه. ثانيا الترتيب بينه وبين الطواف بأن يقدم الطواف على السعي، أليس كذلك؟ ثالثا الموالاة بين أشواطه، سعى شوطا قال نخرج نشرب قهوة ونعود نكمل الباقي، لا يصح ولا يجوز. سعى 3 أشواط قال أنا تعبت نذهب نستريح ساعة ونرجع، لا يصح ولا يجوز. الترتيب بينه وبين الطواف بأن يقدم الطواف على السعي. ثالثا الموالاة بين أشواطه، غير أن الفصل اليسير لا يضر، ولا سيما إذا كان لضرورة، مثلا بول خاف يبول على نفسه يخرج لباس يتبول ويعود مثلا يعني. رابعا إكمال العدد 7 أشواط، فلو نقص شوطا أو بعض الشوط لم يجزي، إذ حقيقته متوقفة عن تمام أشواطه. إكمال العدد 7 أشواط، فلو نقص السعي شوطا أو بعض الشوط نصف ثلث أو نعم قال لم يجزي، إذ حقيقته متوقفة على تمام أشواطه 7. والأشواط يبتدي من الصفا ويصل إلى المروة ويرجع إلى الصفا، هذا شوط، ما الذهاب شوط العودة شوط، وهذه أخطأ فيها أكبر علماء الأمة ابن حزم، جاء يحج ما عنده علم، ما عرف، عرف الكتاب والفقه، فسعى يعد الذهاب شوط والعودة شوط، تبهتم؟ فعلموه أنه أخطأ. أقول رابع الواجبات إكمال العدد 7 أشواط. عرفنا الشوط ما هو؟ أن تذهب من الصفا إلى المروة وتعود إلى الصفا، هذا شوط. شوطين، هذا شوطين. إذن ابن حزم عكس، عكس، فجعل 14 شوطا. أقول الشوط أن يذهب من الصفا إلى المروة شوط، ويعود شوط، يرجع شوط، يعود شيط شوط، ينتهي بالمروة. خامسا وقوعه بعد طواف صحيح. ما يصح السعي إلا بعد طواف صحيح. لو طاف وطوافه فاسد باطل وسعى ما يجزئه، ما يكفيه، لا بد وأن يكون السعي بعد طواف سليم صحيح. فلو أنه طاف وطوافه باطل، طافه على غير وضوء مثلا، ثم سعى ما يجزئه السعي، لا بد وأن يكون السعي بعد طواف صحيح مقبول. هكذا قال. خامسا وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، على حد سواء، المهم أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، غير أن الأولى والأفضل والأكمل أن يكون بعد طواف واجب كطواف القدوم أو كطواف الإفاضة. يصح بعد سنة، لكن الأفضل الأكمل أن يكون السعي بعد طواف ركن أو واجب. ركن كطواف القدوم لا بد منه، أو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن، طواف القدوم سنة أو واجب. هذه ما هي أركان شروط السعي. أول المشي بين الصفا والمروة. لا، نقول شروطه هي أولا النية، ثانيا الترتيب بينه وبين الطواف، ثالثا الموالاة بين أشواطه، رابعا إكمال العدد 7 أشواط، خامسا وقوعه بعد طواف صحيح واجب أو سنة. والآن مع سنن السعي. قال بعض الساعين يسعى عليه لباسه، في هذا الحاج إذا كان تحلل في منن وما الجمع تحلل، يأتي طوف الإفاضة ويسعى ولباسه عليه. قال سنن السعي وهي أولا الخبب، والخبب هو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبت فيه هاجر أم إسماعيل عليهم السلام، وهو سنة للرجال القادرين دون الضعف والنساء. من هاجر هذه؟ هذه أم إسماعيل، هذه جدة نبينا. هاجر هذه قبطية مصرية، أعطاها ملك مصر لإبراهيم لسارة امرأته، وسارة أهدتها لإبراهيم فأنجبت إسماعيل. هذه هاجر لما ترك إبراهيم مع طفلها وعطش الولد ما وجدت ماء، ماذا تصنع؟ نظرت أقرب جبل إليها هو الصفا، فعلت فوقه، نظرت يمينا وشمالا، هل من ماء؟ هل ما رأت شيء. قابلها المروة جبل آخر، هبطت في الوادي، لما تكون في الوادي تسرع حتى تخرج من الوادي، والوادي الآن موضوع عالمين خضرين أخضر هنا وهنا، إذا وصلت إليهما عرفت أن هذا هو الوادي الذي أسرعت فيه وهرولت هاجر عليه السلام. إحياء لسنتها، إحياء لسنة هاجر عليه السلام. النساء لم يشرع لهن على لسان يصلما أن يهرولن أو يخببن، يمشين عادية. الضعيف والعاجز كذلك، القوي القادر عليه أن يرمل أن يخب في الوادي. قال أولا الخبب، وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي، الوادي القديم الذي خبت فيه هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وهي سنة، وهو سنة للرجال القادرين عليه دون النساء والضعاف. واضح هذه السنة؟ ثانيا الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما، يطلع للجبل من أجل أن يدعو وفوقه يهبط يصل المروة، ينبغي أن يطلع. أيام كان الجبل مرتفعا، الآن سووه هذبوه وأصبح كأنه طريق مرتفع، لكن معلوم أنه هو الجبل. يصعد فوقه ويدعو الله عز وجل ويسأله ما شاء من الخير في الدنيا والآخرة. مرة ثانية الوقوف على الصفا، أي على جبل الصفا والمروة، لماذا؟ للدعاء فوقهما كما فعلت هاجر عليه السلام. ثالثا الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة، يسن للساعي أن يدعو على الصفا وكل شوط، يدعو أولا يصل المروة هذا الشوط كامل، يدعو هناك يرجع، وهكذا سبعة أشواط بسبع أدعية. الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة. رابعا قول الله، قول الله أكبر ثلاثا عند الرقي على كل من الصفا، عندما يرقى يطلع للجبل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، بمجرد ما تصل للجبل وترقى كبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات سنة عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط. وكذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر سنة وإلا لا سنة؟ أولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثانيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ما شاء الله، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نصر صدق ما وعد به رسوله من النصر ولا لا؟ ونصره ولا لا؟ وهزم أحزابه ولا لا؟ أعداءه. خامسا الموالاة بينه وبين الطواف، ما يطوف بعد يمشي الفندق ساعتين ثلاثة ويجي يسعى، لا بد من الموالاة، هذه السنة. طاف فرغ من الطواف استراح دقائق لا بأس توضأ، أما أن يستريح ساعة وساعات في غير المسجد ما ينبغي، خالف الهدي النبوي. الموالاة بينه وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي، فإذا كان العذر موجود لا بأس. الأولى السنة أن نفرغ من الطواف لمس للسعي، فإن حصل مانع لا بد منه فلا حرج. والآن عرفنا السنن وإلا لا؟ الآن مع الآداب. الواجب يفسد به العبادة إذا ما كمل، السنة يفوت فيها أجر، الأدب أجر أقل من ذلك. قال آداب السعي وهي: أولا الخروج إليه من باب الصفا، يخرج إلى السعي من أي جهة؟ من باب الصفا، قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لأن يطوف بهم بينهما، أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا يحفظ هذه الآية يستحب أن يقولها عند خروجه: إذ فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الخروج إليه من أي جهة؟ من باب الصفا. تاليا أي قارئا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا مندوب وإلا لا؟ لو تركه ما يفسد سعيه، لكن فاته أجر. ثانيا أن يكون الساعي متطهرا، ما هو منقوض الوضوء، لكن لو طافه على غير وضوء، لو سعى على غير وضوء يصح سعيه، لأن هذا ليس بواجب، مستحب. أي الأفضل أن يكون السعي على وضوء، فإن سعى على غير وضوء فلا حرج، سعيه صحيح. هذا مندوب وإلا لا؟ مرغب فيه لما فيه من الفضل، لكن لو ما فعله العبد سعيه صحيح ولا حرج. ثانيا أقول أن يكون الساعي متطهرا أي متوضئا. ثالثا أن يسعى ماشيا على رجليه إن قدر على ذلك بدون مشقة، وإن سعى على عرب أو على بعير على يجوز. مثلا كان يسعون على البعير، ما كان سوق وما كان مسجد. تبهتم؟ أن يكون الساعي ماشيا، فإن كان عاجدا فلا حرج، يستحب أن يكون الساعي ماشيا في مسعاه، ليس راكبا أو محمولا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجدا فلا حرج أن يحمل أو يركب على شيء. رابعا أن يكثر من الذكر والدعاء، كلما هو ماشي جاي ماشي جاي ساعي وهو يذكر الله ويدعو، ما في وقت الذكر والدكة هذا الوقت. أن يكثر من الذكر والدعاء، وأن يشتغل بهما دون غيرهما، لا يشتغل بالنظر والتطلع كذا والنظر إلى الطائفين إلى الساعين، يشغل نفسه دائما مشغول بذكر الله ودعائه كأنه في الصلاة. خامسا أن يغض بصره عن المحارم، لأن النساء يسعين أليس كذلك، فلا ينظر إليهن ويفتح عينيه فيهن، يغض بصره عن المحارم. وأن يكف لسانه عن المآثم، ما ينطق بكلمة سوء أبدا، يغض بصره ويحفظ لسانه، ما ينطق بكلمة سوء أبدا. المحارم النساء يطفن ويسعين، فمن كان معهن لا يفتح عينيه فيهن، النظرة الأولى معفو عنها، الثانية حرام. سابعا استحضاره في نفسه، سادسا ألا يؤذي أحدا من الساعين أو غيرهم من المارة بأي أذى قولا كان أو فعلا، ألا يؤذي أحدا من الساعين أو من غير الساعين الذين هم جالسون أو يمرون من المارة بأي أذى قول أو فعل كان. وأخيرا وسابع المندوبات قال استحضاره في نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وإصلاح حاله. استحضاره في نفسه ماذا؟ فقر ذله وفقره وحاجته إلى الله في هداية قلبه وتزكية نفسه وإصلاح حاله، لا بد من هذا. هذه الآداب. استحضاره يستحضر ماذا في نفسه؟ ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وإصلاح حاله. فالله الذي يزكي النفوس ويصلح الأحوال ويطهر القلوب، لا بد من هذا. نكتفي بهذا القدر، والآن مع الأسئلة والإجابة عنها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل للعمرة طواف الوداع؟
سائل كريم يقول هل للعمرة طواف وداع؟ ذهبنا فاعتمرنا وأردنا أن نعود إلى ديارنا، هل نطوف طواف الوداع؟ الجواب لم يسن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطواف الوداع في الحج لا في العمرة. المعتمر طاف وسعى وتحلل له أن يمشي على الفور ولا يعود للطواف، ومن أراد أن يطوف يوما كليلا يطوف ما شاء الله أن يطوف، لكن هل هو مطالب بطواف وداع؟ الجواب لا. طفت وسعيت تحللت سافر إن شئت.
نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، سمعنا في درسكم اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للطائف من تكلم فلا يتكلم إلا بخير، ولقد رأيت كثير من الناس وهو يطوف يتكلم بالهاتف الجوال، فهل من نصيحة؟
بهلول يقول سمعناك الآن تقول ما يتكلم الطائف إلا بخير، وهم طواف يطوفون وبعد يخرج الجوال ويتكلم مع صاحبه سواء في المدينة وإلا في الهند، فماذا تقول في الجوال؟ أقول لا ينبغي أن تفتحه ولا أن تحمله كالصلاة، الطواف كالصلاة، المصلي يعمل الجوال في جيبه إذا أخذ يصلي يكلمونه ماذا يصنع؟ حرام لا يجوز أبدا. يا أصحاب الجوالات، عندما تقدم إلى الطواف اجعله في بيتك أو في جيبك، ثبات وأغلقه لا تفتحه أبدا. وكونك تطوف وتتكلم مع الآخرين هذا ما يصح ولا ينبغي أبدا كالصلاة، أليس الطواف كالصلاة؟ نعم.
أثابكم الله. يقول السائل أنا سافرت من المدينة إلى جدة للعمل وانتهيت من عملي في يوم واحد، وبعد ذلك نزلت إلى مكة وأحرمت من التنعيم بالعمرة، فهل هذا العمل صحيح؟
السائل يقول ذهبت إلى جدة لعمل، فلما فرغت من عملي ذهبت إلى التنعيم وأحرمت منه وطفت وسعيت وتحللت، عملك هذا باطل باطل باطل. أولا إذا كنت ناوي أنك ستعتمر بعد فراغك من عملك في جدة يجب أن تحرم من الميقات من المدينة إن كنت من أهل المدينة، تحرم من المدينة تدخل جدة يوم يومين وأنت محرم تلبي ثلاثة أيام أسبوع حتى تقضي حاجتك وأنت محرم، ثم بعد ذلك إذا فرغت من عملك ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وتحللت. هذا هو الواجب. اللهم إلا ما كان له نية أبدا، ما له نية في العمرة، ذهب إلى جدة لأشغاله، بعد ذلك بدا له أن يعتمر يجوز، لكن ما يدخل مكة ويحرم من التحريم يجب أن يحرم من جدة من مكانه الذي هو فيه. مرة ثانية، من أراد أن يعتمر وله عمل في جدة يجب أن يحرم من المدينة من ميقاته المدينة، وإذا وصل جدة قضى حاجته ولو بقي أسبوع كامل وهو يلبي محرم، فراغ من شغله ذهب إلى مكة واعتمر، ذهب إلى جدة لا يريد العمرة ولا تخطر بباله، ذهب لأشغاله، بعد ذلك بدا له أن يعتمر، له أن يعتمر كأهل جدة، يحرم من جدة من مكانه الذي فيه ويذهب ويطوف ويسعى ويتحلل. أما أن يذهب ليحرم من التنعيم خطأ، أخطأ. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، من نسي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم ماذا عليه؟
سائل يقول من نسي ركعتين خلف المقام ماذا عليه؟ درسنا هذا الآن، واجب وإلا سنة صلاة ركعتين؟ قولوا نسيتم سنة، من ترك سنة لا شيء عليه، فاته أجر ولا شيء عليه، ما هو واجب. نعم
أتابكم الله.
لكن ليس معنى هذا نقول للإخوان إن شئتم صلوا وإن شئتم لم تصلوا، هذا خطأ وفحش ولا يقوله مؤمن، لكن فقط نقول نسي كذا عاجز كذا نقول لا حرج عليه. أما أن يتعمد أن لا يصلي ركعتين يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كلام الله، ما ينبغي هذا ولا يصح. نعم
أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا شك الساعي بين الصفا والمروة هل سعى سبعة أصوات أو ستة فماذا عليه؟ هل يعيد السعي كله؟
بهلول يقول، أضحككم، يقول أنا سعيت وبعد شككت ما نل سبع أشواط وإلى ستة، نعيد السعي بكامله وإلى ماذا نصنع؟ تأتي بشوط واحد تكمل سبعتك، لما لا تأتي بالسعي بكامله؟ كالذي شك في الظهر صلى أربع وإلى ثلاثة يأتي بركعة يكمل الصلاة، وهكذا. فهمتم هذه؟ ما دام قد شك هل ساعة سبعة شوط أو ستة يأتي بشوط آخر. نعم.
يقول السائل، لقد أعطيت شخصا مبلغا من المال عبارة عن سلفة وطالبته بأن يعطيني هذا المال ولم يعطيني إياه، فكيف أخرج عنه الزكاة؟
سائل يقول، أسلفت مؤمنا مالا ثم طلبت وأعطيني المال الذي عندك، قال ما عندي، يقول نزكيه أو لا نزكيه؟ إليكم هذه المسألة، تأملوها. من كان له على شخص دين له حالان، إن كان معسرا ما يستطيع أن يسدد، أو كان ماك أو كان جاحدا قال ما نعترف لك، فهذا الدين لا تزكيه إلا بعد أن تقبضه ولو بعد 10 سنين وتزكيه مرة واحدة. فإن كان الدين عند معترف بأن له لك علي دين فبات وهو قادر على أن يسدد، فهذا الدين يجب أن تزكيه، تعده وتحسبه مع مالك وتزكيه. مرة ثانية، معشر المستمعين، مسألة فقهية، من كان له دين على أحد ننظر هل الذي عليه الدين منكر جاحد غير معترف، فإن كان مكر جاحد فلا يزكى هذا المال حتى يعترف ويعطيه ولو بعد سنين. ثانيا، هذا الدين كان عند معسر ما يستطيع أبدا، ما عنده منين يسدد، هذا لا تزكيه حتى تقبضه ولو بعد سنة أو سنتين. متى تزكي الدين؟ إذا كان معتر به المدين وقادر على أن يسدده، هذا يجب أن تزكيه أنت. واضح هذا الحكم وإلا لا؟ نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل جامع أهله في نهار رمضان وقد صام كفارة شهرين متتابعين، فهل على أهله شيء؟
سائل يقول جامع امرأته في نهار رمضان وكف صام شهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم، فهل على امرأته مثل ذلك؟ الجواب: إن كانت برضاها فنعم عليها الكفارة، صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين إلى عاجلة وقضى ذلك اليوم. وإن كانت مكرها، هو خوف وهددها وفعل بها ما فعل، عليه الكفارة ويطعم 60 مسكين عليها.
جزاكم الله خيرا.
ما فيها يقول لي على، قال فلان أسلفني، سلفني كذا وأنا ندفع الزكاة، ما يجوز ما يجوز أبدا، معنى أخذ فائدة ريبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد سمعت أن من قرأ سورة الزلزلة أنها تعدل نصف القرآن، وأن من قرأ سورة الواقعة أغناه الله تعالى، فهل هذا صحيح؟
على كل، ما ورد في فضل القرآن وارد موجود، الذي أعرفه ونعمل به الزلزلة والكافرون والنصر، كل واحدة بربع القرآن، والصمد بنصف القرآن بثلث القرآن. فلهذا نصلي بهذه الصور: الزلزلة والكافرون والنصر والصمد. الزلزلة كأنما قرأ ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون كأنما قرأ ربع القرآن، كأنما قرأ ربع القرآن، قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن، فمن يقرأ قل هو الله ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، يعني في الأجر والمثوبة. ياسين وارد في أحاديث والله أعلم بصحتها، لكنها صورة مفضلة مكرمة، اقرأوها نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اقرأوا على موتاكم ياسين. قالت العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة: المراد من الموتى الذي حضره الموت، الذي يعاني من سكرات الموت، فقرأ عليه ياسين يخفف الله عنه سكرات الموت. تبهتم؟ المحتفظ الذي حضره الوفاة وهو على سرير الموت في حاجة إلى أن تخرج روحه وهو يعاني، نقرأ عليه سورة ياسين يخفف الله عنه وتقبض روحه. عرفتم؟ فاستوقوا على موتاكم، على الذين حضرتهم الموت لا الذين ماتوا.
يقول السائل: إذا قدر الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها فهل يفسد صومه؟
السائل يقول: إذا قبل الرجل امرأته وهو صائم أو لاعبها أو داعبها، فماذا علينا؟ نقول: فعل مكروها ولا ينبغي له، إذ قد يؤدي بذلك إلى أن يجامع فيفسد الصوم، فلهذا يكره تقبيل المرأة والمداعبة والملامسة وهو صائم. قلت لكم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صاموا ما يدخلون بيوتهم في النهار من عمله إلى المسجد، حتى لا يقع في مثل هذه.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ شهدت مع شخص في المحكمة على أنه لا يملك منزلا ولا أرضا للحصول على منحة من الدولة، علما بأن هذا الرجل يملك منزلا وأرضا وأنا أعلم بذلك، فما حكم شهادتي؟
السائل يقول شهدت بالباطل في المحكمة، قلت أشهد بأن فلان لا يملك شيئا لا دار ولا حتى يعطى منحة أو عطية، وأنا أعرف. تقول ماذا علي؟ عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره وأن تندم على ما فعلت، وإن أمكنك أن تنقض شهادتك فانقضها وقل للمسؤولين إني كاذب وفلان عنده منزل أو عنده كذا، وهذا أفضل لك.
جزاكم الله خيرا. يقول كثير من الناس يتساهلون في عدم إعفاء عن اللحية، فهل من توجيه؟
سائل يقول إن كثيرين من إخواننا يتساهلون في إعفاء اللحية، أي يحلقون لحاهم، فهل من توجيه؟ التوجيه معشر المستمعين والمستمعات، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه من الرجال بالنساء، ولعن من تشبهت من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكما لا يجوز للمرأة أن تعمل لحية وتلصقها تتشبه بالرجال ملعونة، كذلك لا يجوز للفحل الرجل أن يحلق وجهه وشاربه حتى ما يبقى فيه علامة أنه رجل، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. فعلى أبنائنا وإخواننا ولو بعض اللحية حتى يظهر أنه رجل ما هو مرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يباح للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في نهار رمضان، وهل يجب عليهم القضاء، وهل هناك كفارة عن فطرهم؟
السائل يقول المرأة الحامل في رمضان إذا خافت على حملها أو على نفسها تفطر، وبعد ذلك تقضي لما تلد، كذلك إذا خافت على ولدها ما يجد اللبن الحليب لأنها في صائمة تفطر، وعليها أن تقضي إذا انتهى رمضان. نعم.
يقول السائل ما حكم من لم يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة ناسيا أو متعمدا؟
أعيد.
يقول ما حكم من لم يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة ناسيا؟
سائل يقول ما حكم من لم يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة سواء كان عامدا أو ناسيا؟ الحكم أنه لا شيء عليه وفاته أجر فقط، لأنه مستحب ليس بواجب. تعرفون دعاء الاستفتاح؟ سبحانك اللهم تبارك تعالى جدك ولا إله غيرك، يستحب أن يقوله المصلي في أي صلاة نافل أو فريضة، لكن إذا ما قاله لا شيء عليه.
يسأل هذا السائل يقول بالنسبة لصبغ اللحية بالسواد هل هي حلال أم حرام؟
السائل يسأل عن صبغ اللحية بالسواد هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي عليه أكثر الأمة أنه لا يجوز، تصبغ بالحمر بالصفرة نعم، أما بالسواد في غش يصبح كأنه ما هو برجل كبير ولا شيخ كبير، فلهذا الأفضل أن تصبغها بالحمرة بالحناء وغير ذلك، أما بالسواد فلا لا.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود علما بأن هناك من الناس من يزاحم لتقبيل الحجر الأسود؟
السائل يقول هل يجوز أن نتزاحم على تقبيل الحجر؟ يجوز على شرط بدون أذى، كون يدفع بالتي أحسن ويدخل رأسه لا بأس، أما بالأذى ما يجوز، كون تؤذي المؤمنين وهم يطوفون لا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد.